لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
صدرت عصر الثلاثاء رسالة الفيديو البابا فرانسيس لنيته للصلاة لشهر آب أغسطس عام 2021. قال فيها:
La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo. No, la vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar.
إن دعوة الكنيسة الخاصة هي التبشير، والذي لا يعني الاقتناص. لا، الدعوة هي التبشير، لا بل أن الهوية الكنيسة هي التبشير. طبعا البابا فرانسيس يقول:
Solo podremos renovar la iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo.
يمكننا أن نجدد الكنيسة فقط من خلال تمييز إرادة الله في حياتنا اليومية، ومن خلال البدء بتغيير يقودنا فيه الروح القدس. إن إصلاح ذواتنا كأشخاص هو هذا التغيير، أن نسمح للروح القدس الذي هو عطية الله في قلوبنا أن يذكرنا بما علمه يسوع ويساعدنا على تطبيقه. لنبدأ إذن بإصلاح الكنيسة وبإصلاح ذواتنا بدون أفكار مسبقة، بدون أحكام إيديولوجية، بدون تصلب، وإنما انطلاقا من خبرة روحية، خبرة عطاء وخبرة محبة وخبرة خدمة. أضاف الحبر الأعظم يقول:
con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual.
أحلم بخيار أكثر إرسالي، يذهب إلى لقاء الآخر دون اقتناص، يحول جميع الهيكليات من أجل تبشير عالم اليوم. لنتذكر أن الكنيسة تواجه الصعوبات على الدوام وتمر دائما في أزمات لأنها حية. إن الأشياء الحية تعاني الأزمات، وحدهم الموتى لا يعانون الأزمات. وختم البابا فرانسيس رسالة الفيديو لنيته للصلاة لشهر آب أغسطس عام 2021 بالقول:
Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio.
نصلي من أجل الكنيسة لكي تنال من الروح القدس النعمة والقوة لكي تصلح نفسها في ضوء الإنجيل.
تعقد في ميديوغورا من الأول حتى السادس من آب أغسطس الدورة 32 لمهرجان الشباب ملادي فيست. ولهذه المناسبة وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى المشاركين في المهرجان، تحدث فيها عن أسبوع مكثف من الصلاة ولقاء يسوع المسيح، وخاصة في كلمته الحية في الإفخارستية التعبد وسر المصالحة. وتابع أن هذا الحدث وحسب خبرة الجميع يجعل الشباب في مسيرة نحو الرب، وهذه هي الخطوة الأولى التي قام بها الشاب الغني حسب ما قال البابا فرانسيس. لقد دنا الشاب الغني من يسوع، بل أسرع نحوه ممتلئا بالحماسة والرغبة في لقاء المعلم ليرث الحياة الأبدية. ووصل الأب الأقدس أن الجملة محور مهرجان هذا العام هي تحديدا ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية. وأضاف قداسته أن هذه كلمات تضعنا أمام الرب الذي يحدق إلينا ويحبنا ويدعونا: تعالى فاتبعني. وتبع قداسة البابا أن الإنجيل لا يخبرنا باسم هذا الشاب، ويعني هذا أنه يمكن أن يمثل كلا منا. وأضاف أن هذا الشاب وإلى جانب امتلاكه خيورا كثيرة يبدو مهذبا ومتعلما، ويحركه قلق يحثه على البحث عن السعادة الحقيقية، الحياة الكاملة، ولهذا يسير للقاء مرشد قوي يتمتع بالمصداقية والثقة، وقد وجده في شخص يسوع المسيح، ولهذا يسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ إلا أن هذا الشاب، واصل الأب الأقدس، يفكر في شيء يحصل عليه بقوته، بينما يجيبه الرب بسؤال آخر: لما تدعوني صالحا؟ لا صالح إلا الله وحده. وهكذا يوجهه يسوع نحو الله الذي هو الخير الوحيد والأسمى الذي يأتي منه كل خير آخر. وتبع البابا فرانسيس أن يسوع، وكي يساعد هذا الشاب على الوصول إلى ينبوع الصلاح والسعادة الحقيقية، يرشده إلى الخطوة الأولى في المسار، أي تعلم عمل الخير للقريب. فإذا أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. يعيده يسوع بالتالي إلى الحياة الأرضية ويضله على الطريق ليرث الحياة الأبدية، المحبة الحقيقية للقريب. لكن الشاب يجيب بأن هذا ما كان يفعل دائما، فحدق إليه يسوع بمحبة حيث تعرف على تطلع قلب الشاب إلى الكمال وقلقه المفيد الذي يدفعه إلى البحث، ولهذا يشعر إزاءه بالحنان والمحبة. ووصل البابا فرانسيس أن يسوع يدرك أيضا نقطة ضعف الشاب الغني، فهو متشبث بما لديه من ثراء، ولهذا يدعوه يسوع إلى خطوة ثانية في المسيرة، أي الانتقال من منطق الاستحقاق إلى منطق الهبة، حيث قال له: إذا أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أموالك واعطها للفقراء فيكون لك كنز في السماء. وقال البابا أن يسوع يدعو الشاب هكذا لا إلى ضمان ما بعد الحياة الأرضية، بل إلى هبة كل شيء في هذه الحياة مقتديا بالرب. إنها دعوة إلى المزيد من النضج، الانتقال من حفظ الوصايا إلى المحبة المجانية والكاملة. يدعوه يسوع إلى ترك ما يثقل القلب ويعيق المحبة. ما يقترحه يسوع ليس إنسانا يتجرد من كل شيء، بل هو إنسان حر وغني بالعلاقات. وأضاف الأب الأقدس أن القلب حين يكون مكتظا بالخيور، فإن الرب والقريب يصبحان شيئين من بين أشياء أخرى، فامتلاكنا الكثير ورغبتنا في الكثير يخنقان القلب ويجعلاننا غير سعداء وغير قادرين على المحبة. ثم انتقل البابا فرانسيس إلى ما وصفها بالخطوة الثالثة في اقتراح يسوع، المحاكاة، وذلك بقوله: تعال فاتبعني. وتبع الأب الأقدس مستعيرا كلمات البابا الفخري بنديكتوس 16 في الرسالة العامة تألق الحقيقة، حين أكد أن اتباع يسوع ليس محاكاة خارجية، وذلك لأنه يلمس الإنسان في أعماقه. أن نكون تلاميذ يسوع يعني أن نكون على مثاله. ووصل البابا فرانسيس أننا هكذا سننال حياة غنية وسعيدة، ممتلئة بوجوه الكثير من الأخوة والأخوات، الآباء والأمهات والبنين. وأضاف قدسته أن اتباع يسوع ليس خسارة بل هو مكسب. ثم عاد البابا إلى الشاب الغني فقال إن قلبه كان منقسما بين سيدين، الله والمال، وقد جعله خوفه من المغامرة وفقدان ماله الكثير يعود إلى بيته حزينا، فاغتم لهذا الكلام وانصرف حزينا. لم يتردد الشاب في طرح السؤال الحاسم، إلا أنه لم يجد الشجاعة لتقبل الإجابة، أي الدعوة إلى الانفصال عن ذاته وعن الثراء للارتباط بالمسيح والسير معه واكتشاف السعادة الحقيقية. ومن هذا المنطلق ختم قداسة البابا فرانسيس رسالته إلى المشاركين في مهرجان الشباب في ميديوغوري، مذكرا بأن يسوع يقول لكل واحد منهم أيضا: تعال فاتبعني. ودعاهم بالتالي إلى التحلي بشجاعة عيش شبابهم موكلين أنفسهم إلى الرب وسائرين معه، إلى جعل نظرته المحبة تكسبهم، تلك النظرة التي تحررنا من إغراء الأصنام والغنى الزائف الذي يعد بالحياة لكنه يتسبب في الموت. ووصل البابا داعيا الشباب إلى عدم الخوف من تقبل كلمة المسيح وقبول دعوته، وأن لا يغتموا مثل الشاب الغني، أن يثبتوا النظر على مريم المثال العظيم لمحاكاة المسيح، والتي أجابت بنعمها بدون تحفظ على دعوة الرب. ووصل الأب الأقدس أن حياة مريم هي حياة عطاء كامل للذات منذ البشارة حتى الآلام حين أصبحت أمنا، وشجع قدسته الشباب على النظر إلى مريم للعثور على القوة ولنيل النعمة، كي نتمكن بدورنا من أن نقول للرب: ها أنا ذا. وتابع البابا فرانسيس داعيا إلى النظر إلى مريم كي نتعلم أن نحمل المسيح إلى العالم مثلما فعلت هي حين أسرعت إلى مساعدة إليصابات يملؤها الحنان والفرح، وكي نجعل حياتنا هبة للآخرين. فقد علمتنا باهتمامها في عرس قانا أن نكون متنبهين إلى الآخرين. لقد كشفت لنا بحياتها أن الفرح هو في إرادة الله، والتي ليس قبولها وعيشها سهلا لكنها تجعلنا سعداء. وختم قداسته مذكرا بما كتب في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل: فرح الإنجيل يملأ قلب وكل حياة جميع الذين يلتقون يسوع. من يدعونه يخلصهم، يتحررون من الخطيئة والحزن والفراغ الداخلي والعزلة. مع يسوع المسيح يولد الفرح ويولد دائما من جديد. تعود في 9:15 من صباح الأربعاء 4 أغسطس المقابلات العامة للبابا فرانسيس، وذلك في قاعة بولس السادس، بعد أن توقفت خلال شهر تموز يوليو. وقد تزامن هذا التوقف مع فترة النقاهة التي مر بها الأب الأقدس بعد العملية الجراحية التي أجريت له في 4 تموز يوليو. هذا وكان البابا فرانسيس قد واصل تعليمه في المقابلة العامة الأخيرة 30 حزيران يونيو في ساحة القديس داماسو، متحدثا عن رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطيا. وتوقف قداسته بشكل خاص عند خطة الله الخلاصية التي أعدها لكل إنسان. وتحدث البابا فرانسيس عن أولوية النعمة التي تحول الحياة وتجعلها مستحقة لأن توضع في خدمة الإنجيل وتستر جميع الخطايا وتغير القلب والحياة وتجعلنا نرى طرقا جديدة.
تطور التكنولوجيات، السياق الثقافي المتبدل والجائحة، كلها عوامل فرضت صياغا جديدة للتعليم في المدارس والجامعات، بما في ذلك الكليات والجامعات الكنسية. ومن بين هذه الصيغ عملية التعليم عن بعد. عن هذا الموضوع حدثنا أمين سر مجمع التربية الكاثوليكية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الدائرة الفاتيكانية تولي اهتماما كبيرا بالتعليم الحضوري. نشر مجمع التربية الكاثوليكية خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من التوجيهات حول هذا الموضوع في وثيقة حملت توقيع عميد المجمع الكاردينال جوزيبي فيرسالدي وأمين السر رئيس الأساقفة أنجلو فينشينسو زاني، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ مع بداية السنة الأكاديمية المقبلة. للمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع رئيس الأساقفة زاني، الذي سلط الضوء على الأهداف والأبعاد الأساسية للإجراءات الواردة في هذه الوثيقة. وقال: إننا نعلم أن للتواصل الرقمي تأثيرا قويا على صعيد الإعلام والتربية، وهذا الأمر ظهر جليا خلال الجائحة. ولفت إلى الدستور الرسولي الذي أصدره البابا فرانسيس عام 2018 وتناول فيه هذا الموضوع، آخذا في عين الاعتبار التطور التكنولوجي الذي شهدناه خلال العقود الماضية. وأتت الجائحة لتفاجئ الجميع في شهر آذار مارس من العام الماضي، ففرضت على الجامعات على سبيل المثال إجراء الامتحانات عن بعد، وسرعان ما تم تبني إجراءات انتقالية خلال الأشهر التالية، عندما اتضح للجميع أن جائحة كوفيد ستترك بصمتها على طريقة عمل المؤسسات التعليمية والتربوية. تابع المسؤول الفاتيكاني حديثه لموقعنا، لافتا إلى أن مجمع التربية الكاثوليكية ينطلق من مبدأ أساسي ألا وهو التعليم الحضوري، وأكد أن العديد من طلاب الجامعات والكليات الكنسية أبدوا رغبة في العودة إلى مقاعدهم. وقال بهذا الصدد إن التعليم الحضوري بالغ الأهمية، خصوصا فيما يتعلق بالسنوات الأولى لدراسات اللاهوت والفلسفة التي يتابعها رجال ونساء سيصبحون يوما أساتذة ورعاة ومبشرين. أما فيما يتعلق بالسنوات المتقدمة فالتعليم عن بعد موجود أصلا وبنسب أكبر. فالمعايير المتبعة تكمن في تطبيق التعليم عن بعد بشكل تدريجي. بعدها توقف زاني عند بعد آخر لهذا الأسلوب في التعليم، موضحا أنه قادر على بلوغ الطلاب في مختلف مناطق العالم، خصوصا حيث يتعذر تقديم الخدمات التعليمية بواسطة المؤسسات. وقال إنه يفكر بالعديد من الأديار المنتشرة حول العالم، فضلا عن جماعات الحياة التأملية وغيرها. وتحدث عن وجود دورات دراسية من خلال الإنترنت أعدت خصيصا لهؤلاء الرجال والنساء، وهذا الأمر نفسه ينطبق على العديد من العاملين الرعويين والأساقفة، فضلا عن عدد من أصحاب المهن الحرة الراغبين في الحصول على تنشئة لاهوتية أو فلسفية أو أنتروبولوجية، ولا يمكن أن يطلب من هؤلاء التردد إلى الكليات والجامعات كما يحصل مع طلاب الشبان الذين يتابعون تحصيلهم الأكاديمي. في ختام حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، لفت سيادته إلى أن مجمع التربية الكاثوليكية تلقى العديد من الطلبات بشأن التعليم عن بعد، وقد قرر أن يمدد هذه المرحلة الانتقالية التي طرأت العام الماضي بسبب الجائحة والتي عانت الجميع، مع أن فكرة التعليم عن بعد موجودة منذ فترة طويلة. وقال من الواضح أن ثمة تفاوتا بين بلد وآخر، بين مؤسسة وأخرى، وهذه الإجراءات، ختم قائلا، تحمل بعدا عالميا، لكن ثمة أوضاعا مختلفة تتطلب تدخلا من قبل المجمع، وهذا يقتضي حوارا مكثفا وتعاونا وثيقا بين الدائرة الفاتيكانية ومختلف المؤسسات الأكاديمية.
عين قدسة البابا فرانسيس في 2 أغسطس العالمة الكندية دونا ثيو ستريكلاند الحاصلة على جائزة نوبل للفيزياء سنة 2018 عضوا في الأكاديمية الحبرية للعلوم. العالمة ستريكلاند من مواليد 27 من أيار مايو 1959 في جويلف، أجيزت في الهندسة في جامعة ماكستر في هاملتون الكندية، ثم حصلت على ماجستير في الليزر والكهروبصريات، ثم على دكتوراه في الفيزياء مع التخصص في الفيزياء البصرية من جامعة روتشستر في الولايات المتحدة. وفي تشرين الأول أكتوبر 2018 منحت دونا ثيو ستريكلاند بالاشتراك مع العالم الفرنسي جيرار مورو جائزة نوبل للفيزياء، وذلك على ابتكارهما سنة 1985 تضخيم النبضات البصرية. ويتم استخدام هذا الابتكار في الملايين من العمليات الجراحية سنوياً لتصحيح مشاكل البصر وخاصة قصر النظر عبر تقنيات الليزر. وقد جاء في حيثيات منحهما الجائزة أنهما توصلا إلى ابتكار أقصر نبضات يكتشفها الإنسان وأكثرها شدة، ما يسمح بتصميم أدوات في غاية الدقة تفتح الطريق أمام مجالات جديدة للأبحاث والكثير من التطبيقات الطبية والصناعية. هذا وتقوم العالمة ستريكلاند حاليا بتدريس الفيزياء البصرية في قسم الفيزياء والفلك في جامعة ووترلو الكندية، حيث تواصل الأبحاث الخاصة بتقنيات الليزر فائقة السرعة والقصيرة وعالية الشدة. العالمة الكندية عضو من جهة أخرى في رابطة البصريات، حيث تولت منصب نائب الرئيس في الفترة من 2011 حتى 2013 لتصبح بعدها رئيسة للرابطة. هي أيضا عضوة في الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، وتجر الإشارة إلى إعجابها في صباها بالهندسة والفيزياء، حتى أنها كانت في حيرة حول ما تريد دراسته حسب ما ذكرت، إلا أنها اكتشفت كون الفيزياء أكثر إمتاعاً.
حول موضوع المسيح يخلصنا ويرسلنا وشعار من سمع كلامي له الحياة الأبدية، تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في البرازيل في آب أغسطس بشهر الدعوات المكرس للصلاة والتأمل والعمل لصالح الدعوات. لذلك سيتم تخصيص كل أسبوع من الأيام 28 القادمة لمجال معين: الكهنوت والخدمات الكهنوتية، العائلة، الحياة المكرسة، ودعوة العلمانيين المسيحيين. ولهذه المناسبة وضع دليل خاص أطلق عليه اسم ساعة الدعوة، وهو يشرك هيئات مختلفة بما في ذلك اللجنة الأسقفية الكهنوتية وللحياة المكرسة، ويريد هذا الدليل أن يقدم لكل مؤمن فرصة وقفة من الصلاة والإصغاء والقراءة والتأمل في كلمة الله في إطار الدعوات. يحتوي الدليل أيضا على اقتراح صلاة مسبحة الوردية من أجل الدعوات وعشية صلاة من أجل الدعوات، بالإضافة إلى تحليل لرسالة البابا فرانسيس بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل الدعوات لهذا العام الذي بلغ إلى نسخته 58 والذي سيحتفل به يوم الأحد 4 من زمن الفصح. وقد تمحورت رسالة الأب الأقدس حول موضوع القديس يوسف حلم الدعوة، خيار غير عشوائي علما أن الكنيسة تحتفل هذه السنة وحتى 8 من كانون الأول ديسمبر بسنة القديس يوسف التي أعلنها الحبر الأعظم بمناسبة الذكرى 150 لعنان القديس يوسف شفيعا للكنيسة الجامعة. هذا ويكتب البابا فرانسيس في رسالته: إن الله يرى القلب، وفي القديس يوسف رأى الله قلب أب قادر على أن يعطي ويولد الحياة في الظروف اليومية. هذا هو هدف الدعوات، أن نلد الحياة ونجددها كل يوم. إن الرب يرغب في أن يصوغ قلوب أباء وقلوب أمهات، قلوب منفتحة وقادرة على اندفاعات كبيرة، سخية في بذل ذاتها ورحيمة في التعزية في الشدائد والثابتة لتعزيز الرجاء. هذا ما يحتاج إليه الكهنوت والحياة المكرسة، ولا سيما اليوم في أزمنة طبعت بالهشاشة والآلام بسبب الجائحة التي ولدت الشكوك والمخاوف حول المستقبل ومعنى الحياة. وبالتالي يأتي القديس يوسف للقائنا بوداعته كقديس يعيش بقربنا، وفي الوقت عينه يمكن لشهادته القوية أن توجه مسيرتنا. أضاف الأب الأقدس يقول: يقترح القديس يوسف علينا 3 كلمات رئيسية لدعوة كل فرد منا. الكلمة الأولى هي الحلم، كل واحد في هذه الحياة يحلم أن يحقق ذاته. تخبر الأناجيل عن 4 أحلام كانت كلها من الله، ولكن لم يكن من السهل قبولها. بعد كل حلم وجب على يوسف أن يغير خططه وأن ينفذ وأن يضحي بمشاريعه الخاصة ليسير بحسب مشاريع الله السرية. سمح القديس يوسف للأحلام أن تقوده بدون تردد. ولماذا؟ لأن قلبه كان موجها نحو الله وكان مستعدا لقبول كل شيء. وبالتالي إشارة صغيرة لسماعه الداخلي المتنبه كانت كافية لكي يتعرف على صوت الله، وهذا الأمر ينطبق أيضا على دعوتنا. تابع البابا فرانسيس يقول: الكلمة الثانية التي تطبع مسيرة القديس يوسف ودعوته هي الخدمة. يتضح من الأناجيل كيف عاش في كل شيء من أجل الآخرين وليس لنفسه. لقد دعاه شعب الله المقدس الخطيب العفيف، وأظهر بذلك قدرته على الحب دون أن يحتفظ بأي شيء لنفسه. إذ حرره الحب من كل تملك انفتح على خدمة أكثر خصوبة. إن الخدمة، التعبير الملموس لبذل الذات، لم تكن للقديس يوسف مجرد مثال أعلى، ولكنها أصبحت قاعدة للحياة اليومية. في الواقع من استعداده للخدمة يأتي اهتمامه في الحماية والحراسة، ويقول الإنجيل: قام فأخذ الطفل وأمه، مشيرا هكذا إلى استعداده وتفانيه من أجل العائلة. هذا الاهتمام الدقيق والمتنبه هو علامة على دعوة ناجحة، إنه الشهادة لحياة أثرت فيها محبة الله. ما أجمل المثال الذي نقدمه في الحياة المسيحية عندما لا نكابر في اتباع أطماعنا ولا نسمح بأن تشلنا أشواقنا ورغباتنا، بل نعتني بما يوكله الله إلينا بواسطة الكنيسة. حينئذ يفيض الله فينا روحه وإبداعه ويصنع فينا العجائب كما صنع في يوسف. تابع البابا فرانسيس يقول: إن الكلمات الأولى التي سمعها القديس يوسف في الحلم كانت الدعوة إلى عدم الخوف، لأن الله أمين لوعوده. يا يوسف ابن داود لا تخف، لا تخف، هذه هي الكلمات التي يوجهها الرب إليك أيضا أيتها الأخت العزيزة وإليك أيها الأخ العزيز، عندما تتنبه في وسط الشكوك والتردد أنه لم يعد ممكنا أن تؤجل الرغبة في بذل حياتك من أجل الله. هذه هي الكلمات التي يكررها لك عندما تجد نفسك أينما كنت تصارع كل يوم في وسط المحن وسوء الفهم من أجل اتباع مشيئته، وهذه هي الكلمات التي تعيد اكتشافها عندما تعود خلال مسيرة دعوتك إلى حبك الأول. إنها الكلمات التي ترافق مثل اللازمة من يقول نعم لله في حياته على مثال القديس يوسف في الأمانة اليومية.
العبودية والإيجار بالبشر هما بالقرب منك. هذا هو شعار المهرجان السينمائي ضد الإيجار بالبشر الذي تنظمه في لندن من 12 أيلول سبتمبر القادم الشبكة الدينية في أوروبا ضد الإيجار بالبشر واستغلالهم، بالتعاون مع جائزة بافتا البريطانية السينمائية والهيئة الملكية للفنون. ويخصص المهرجان للسينمائيين الشبان ممن تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 24 عاما للمشاركة بأفلام قصيرة لا يتجاوز طولها 4 دقائق تتمحور حول محاربة الإيجار بالبشر. هذا ورحب بهذه المبادرة الكاردينال فينسنت نيكولز رئيس وساقفة ويستمينستر ورئيس مجموعة القديسة مارتا، الشبكة الدولية ضد الإيجار بالبشر التي تأسست سنة 2014 برغبة من البابا فرانسيس، وتجمع أساقفة وجمعيات رهبانية وقوى الشرطة ومنظمات غير حكومية عاملة في محاربة هذه الآفة. وأكد الكاردينال نيكولز كون الإيجار بالبشر والعبودية الحديثة جريمتين كريهتين وشرين يمكن مواجهتهما فقط عبر جهود ملموسة وجماعية. ومن هذا المنطلق شدد الكاردينال نيكولز على الأهمية الخاصة لدعوة المهرجان السينمائي المخرجين الشباب إلى استخدام قدراتهم للفت انتباه المجتمع إلى هذه القضية حتى يتنبه الجميع إلى هذه الجريمة الرهيبة. هذا وأراد رئيس مجموعة القديسة مارتا من جهة أخرى تسليط الضوء على أن وباء كوفيد-19 قد جعل الكثير من الأشخاص ضعفاء أمام خطر تعرضهم للإيجار بهم، وقد تزايدت في العالم بكامله أعداد ضحايا هذه الجريمة، وأكد أن الإصغاء إلى قصص هؤلاء الأشخاص هو وسيلة من أجل أن تمس قلوبنا بالفعل لهذه المأساة البشرية ويتزايد وعينا بها.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.